بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين أن جمعنا في هذا المجلس المبارك، مجلس الإيمان، وفي مثل هذه المجالس نجلس ونستمع بنية التعلم والعمل ونشر العلم ونفع الناس من هذا العلم الإلهي. نجلس في المجالس الإيمانية بالتعظيم لله عز وجل والتوقير لرسوله صلى الله عليه وسلم، والتعظيم لكلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، والحب لكلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك نجلس بالافتقار والتواضع، لأن المتكلم هو الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، فنصغي ونستمع بنية العلم والعمل والتطبيق ونشر هذا العلم. كذلك نجلس ونسمع بالاحتياج والافتقار، فمن افتقر إلى الله عز وجل أعطاه. فالحمد لله جعل لنا هذه المجالس الإيمانية التي يزيد فيها الإيمان بالله عز وجل وتقوى الأعمال الصالحة، ويزيد إيمان العبد بربي عز وجل، فتأتي الأعمال شهوات كما كانت من الأنبياء وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولا بد لتحصيل الإيمان وأن يجد الإنسان طعم الإيمان وحلاوة الإيمان لا بد من معرفة سبعة أمور. الأمر الأول معرفة الله، الثاني معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم، الثالث معرفة الدين الذي جاء في القرآن والسنة، الرابع معرفة النفس البشرية، الخامس معرفة العدو الذي يلاحق الإنسان ويفسد عليه حياته والشيطان، السادس معرفة الدنيا التي نحن فيها، السابع معرفة الآخرة التي سوف نصل إليها بعد هذه الحياة. فالإنسان يمر بأربع مراحل: بطن الأم، وفي تكميل الأعضاء والجوارح، والمرحلة الثانية بطن الدنيا وفيه تكميل الإيمان والأعمال الصالحة، تكميل محبوبات الرب، والله عز وجل يكمل له يوم القيامة المحبوبات. الثالثة القبر، وهو من روضة من رياض الجنة وحفرة من حفر النار. المرحلة الرابعة دار القرار في الجنة أو النار، وفيها تكميل الشهوات، والمؤمنون في نعيم والكفار في العذاب الأليم. فهذه الأمور السبعة هي مقويات ومغذيات الإيمان في القلب. فأولا لا بد أن نعرف الله عز وجل، نعرف الله عز وجل بأسمائه وصفاته وأفعاله، نعرف الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى وأفعاله الحميدة، ونعرف خزائنه، ونعرف وعده ووعيده، ماذا يعطينا على الإيمان، وماذا يعطينا أو ماذا يفعل بنا إذا عصيناه. فأولا معرفة الله عز وجل حتى يأتي في قلوبنا تعظيم وتكبيره لا بد أن نعرفه، فاعلم أنه لا إله إلا الله. وليك الله عز وجل يعرفنا بنفسه في القرآن كثيرا، فيقول: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فيزيد الإيمان بالنظر في الآيات الكونية والنظر في الآيات القرآنية، هذه مولدات الإيمان في القلب. فلا بد أن يتكلم اللسان ويقول للقلب أن يعرف رب عز وجل: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. الله لا إله إلا هو وله الأسماء الحسنى، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو لا غيره، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن والمهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ف فالقلب يتغذى بمثل هذه الأمور، يتغذى بالكلام الذي يتكلم به الإنسان، والسمع الذي يسمعه الإنسان، والعين والمبصرات التي يبصرها الإنسان، هذه كلها تصب في القلب. والقلب محل نظر الله، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في صحيح مسلم. هذا القلب لا بد أن يأخذ غذاؤه، غذاؤه معرفة العظيم حتى نعظمه، معرفة الكبير حتى نكبره، معرفة الواحد الأحد حتى نوحده. فالله هو الواحد الأحد، القادر على كل أحد، الغني عن كل أحد، الذي يحتاج إليه كل أحد، والذي ملكه كل أحد. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. فنعرف الكبير حتى نكبره، والعظيم حتى نعظمه، والغني حتى نسأله، والقوي حتى نستعين به. وكذلك نعرف المنعم الذي ينعم علينا بكل نعمة حتى نشكره. فكل هذه النعم من فضله، وما بكم من نعمة فمن الله. وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فهذه الأمور تولد الإيمان وتزيد الإيمان في القلب. لابد أن يسمع القلب لكلام الله عز وجل الذي بين لنا صفاته، بين لنا أسماءه وصفاته وأفعاله وخزائنه ووعده ووعيده. فنعرف الله عز وجل بهذه المغذيات السبعة، نعرف الله وأسماءه وصفاته وأفعاله وخزائنه ووعده ووعيده، ونصغي للقرآن حتى يعرفنا من نعبد، من نحب، من نطيع، كما قال سبحانه عن نفسه: وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. نحن الآن في أعظم مجلس من مجالس الإيمان، وهو تلقي العلم الإلهي، فنتلقاه بالحب والتعظيم، ونسمع لله إذا تكلم ولرسوله صلى الله عليه وسلم إذا تكلم، وأن نسمع بنية التصديق والتطبيق. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله، إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، فيعرفون من يعبدون ويعبدونه وحده لا شريك له. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. وله من في السماوات والأرض كل له قانتون. هذه أسماء وصفات الرب وأفعال الرب عز وجل، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. فنعرف الله عز وجل بأسمائه وصفاته، ونعرف أفعاله في الملك العظيم، ونحن من مخاليقه، من عبيده، ليس بأيدينا شيء، الأمر كله لله، بل لله الأمر جميعا، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. فالله عز وجل أثنى على نفسه بأنه الخالق الرازق الذي له ملك السماوات والأرض، وله ما في السماوات والأرض، وله خزائن السماوات والأرض، وله غيب السماوات والأرض، وله جنود السماوات والأرض. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، أإله مع الله يعبد، أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. إذا لابد أن يعلمون، لابد أن يقف الداعي أمام الناس ويتلو عليهم القرآن ويبين لهم عن عظمة الله وكبريائه وعن نعمه وإحسانه حتى يعبدوا الله عز وجل. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر وما يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض، أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. فلا بد للسان أن يتلو هذا القرآن وأن يسمع قلبه أولا، والله عز وجل أول السامعين، وثم الإنسان يسمع قلبه ويسمع الملائكة الحاضرين والجن الحاضرين. فالكلام في الإيمان يؤثر في العالم، كما أن النقطة أو القطرة إذا وضعت في البحر تزيده ولكنها لا ترى، كذلك هذه المذكرة الإيمانية يتأثر بها من في العالم العلوي والعالم السفلي، حتى الطير في السماء والحيتان في البحر. ولا بد من ذكر أن الله عز وجل، بيان أن الله عز وجل هو المنعم، هو المحسن، هو الكريم، هو الرزاق. إذا عرفنا هذا امتلأ القلب بالتوحيد والإيمان وأقبل على الله يكبره ويعظمه ويمجده ويحبه، لأنه منعم بكل نعمة. وعادة الإنسان يتصل بأثنين أو يقترب من اثنين، كبير وعظيم حتى يستفيد من قدرته، وكريم ومحسن حتى يستفيد من خزائنه. والله عز وجل هو العظيم، هو الكبير، هو الجبار، هو القادر، القاهر، الملك الذي له ملك السماوات والأرض، العزيز الجبار. فأتصل به، فأنا عبد العزيز وعبد الملك وعبد القوي، فأعتز به جل جلاله وأتصل به لأنال من خيره وفضله. وأنا عبد الكريم لأنه الذي أكرمني بالخلق السوي وأنعم علي بنعم لا تعد ولا تحصى. هذه الأمور تزيد الإيمان في القلب. فأولا معرفة الله عز وجل، لا بد للعبد أن يعرف الله عز وجل. ثانيا معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يقتدي به. الله عز وجل أرسل الرسل والأنبياء ليعرفوا الناس بربهم عز وجل، ويعرفوهم بدينه، ويعرفوهم بما لهم بعد القدوم عليه من الثواب في من آمن وأطاع، والعقاب لمن كفر وعصى. فيعرف الرسول صلى الله عليه وسلم حتى أقتدي به. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وأجتهد حتى يكون فكري كفكر النبي صلى الله عليه وسلم، وعملي كعمل النبي صلى الله عليه وسلم، وأقوالي كأقوال النبي صلى الله عليه وسلم، وأخلاقي كأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وأفضل شيء وأسهل شيء وأجمل شيء وأحسن شيء حياة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، الذين هم أحسن الناس أخلاقا وأعظمهم علما وأكرمهم على الله عز وجل وأحسنهم تقوى وإنابة وعبادة. فنعرف حياة النبي صلى الله عليه وسلم ونقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في أقواله، في نيته وفكره، وأقواله وأعماله وأخلاقه. نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في أربعة أمور: نيته وفكره، نيته هداية البشرية، نيته أن الله أرسله رحمة للعالمين فيرحم جميع البشرية ولا يدعو عليهم، إنما يدعوهم إلى الله حتى الله عز وجل يحبهم ويحبونه ويعبدوه بما شرع. كذلك أقواله محفوظة في السنة، وكذلك أعماله صلى الله عليه وسلم، وكذلك أخلاقه: وإنك لعلى خلق عظيم فنعم الراكب ونعم المركوب. فالراكب الرسول صلى الله عليه وسلم، والمركوب هي الأخلاق العالية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت ليتمم مكارم الأخلاق. وفي رواية: صالح الأخلاق. ولهذا الله عز وجل فرق الأخلاق العالية والأقوال الحسنة والأعمال الصالحة في الأنبياء كلهم، ثم جمعها في سيد الأنبياء، ثم فرقها في أمة سيد الأنبياء. فالأمة فيها خير كثير، وبالجهد عليها تظهر الاستعدادات التي فيها، كما نجتهد على الحديد ونخرج منه آلاف الصناعات، ونجتهد على الجبال فنخرج منها أنواع المعادن. كذلك لا بد من الجهد على الإنسان حتى ينتج منتج جديد. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والخاشعين والخاشعات إلى آخر الآيات، وحتى ينتج المنتج الجديد: التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمنون بالمعروف والنهون عن المنكر، والحافظون لحدود الله، وبشر المؤمنين. عشر صفات حتى يظهر عباد الرحمن: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فبالجهد على الإنسان تظهر الصفات التي يحبها الله، والله يحب أسماءه الحسنى وصفاته العلى، ويحب من تخلق بها على شاكلة العبودية. فالله تواب يحب التوابين، والله شكور يحب الشاكرين، والله مؤمن يحب المؤمنين. فمعرفة الله ومعرفة الرسول صلى الله عليه وسلم تزيد الإيمان في القلب. ثالثا معرفة النفس البشرية. الله عز وجل كما بين عن نفسه وأسمائه وصفاته وأفعاله وخزائنه ووعده وعيده، كذلك بين هذا، كشف هذا الإنسان وكيف خلق الله عز وجل وماذا يريد من الله وماذا يريد الله عز وجل منه. فالله يريد له أن يكون في أحسن مقام في الدنيا، ويوم القيامة يكون في أحسن مقام، إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فماذا نعرف عن هذا الإنسان؟ أولا الله عز وجل فقه خلق الإنسان، خلق الله الإنسان في أحسن تقويم، وجعله مركبا من ثلاثة أشياء: جسدا ماديا، ونفسا حيوانيا، وروحا ملكيا. فجسد الإنسان يخلقه الله في بطن الأم، وفي نفس الإنسان بحار الشهوات، فالنفس لها محبوبات والله له محبوبات. محبوبات النفس المأكولات، المشروبات، المطعومات، الملبوسات، المنكوحات. فجسد الإنسان يخلقه الله عز وجل في بطن الأم في 9 أشهر، وفي نفس الإنسان بحار الشهوات، فالنفس تريد شهواتها، يريد تكميل محبوباته، والله عز وجل يريد تكميل محبوباته. ومحبوبات الرب الإيمانيات 5: الإيمانيات، العبادات، المعاملات، المعاشرات، الأخلاق العالية. وفي روح الإنسان بحار الطاعات، والجسد مطية للغالب منهما. والله سبحانه خلق الدنيا لقضاء حاجات الإنسان لا لإكمال شهواته. كلوا من الطيبات، لا كل الطيبات، يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. فنأكل من الطيبات بلا إسراف، ونكمل محبوبات الرب، وجاهدوا في الله حق جهاده، ونأخذ من الدنيا بقدر الحاجة، ونعمل للدين بقدر الطاقة. فالله خلق الدنيا لماذا؟ لقضاء حاجات الإنسان لا لإكمال شهواته، ولتكون مظهرا لقدرته وعظمته. فإذا عرفنا الله عز وجل من خلال النظر في الآيات الكونية والآيات الشرعية زاد الإيمان في القلب. الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن، لماذا؟ لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وإذا عرفتم ذلك كبرتم الله وعظمتموه ومجدتموه وأحببتموه وحمدتوه لما تعرفونه من جلاله وجماله وعظمته وكبريائه ونعمه وإحسانه. فالله سبحانه خلق الدنيا لقضاء حاجات الإنسان لا لإكمال شهواته، لأن محل تكميل الشهوات كلها في الجنة. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. والله يريد تكميل محبوباته في الدنيا، والله عز وجل ملأ الدنيا بمحبوباته. محبوباته هي جميع الطاعات، جميع الطاعات هي جميع الطاعات والواجبات والأركان والسنن في الدين، هذه محبوبات الرب. والله ملأ الدنيا بمحبوباته، والنفس تريد تكميل محبوباتها في الدنيا، والشهوات والطاعات ليس لها حد. فشهوات الإنسان ليس لها حد، والطاعات كذلك ليس لها حد، هي أنواع مختلفة، شيء مفروض وشيء سنة. فالطاعات ليس لها حد، والشهوات ليس لها حد، وأوامر الدين كلها في مقابل الشهوات. فالإنسان مبتلى بأمرين: بالأوامر الملكية الشرعية، وبالشهوات الحيوانية. والنفس أمارة بالسوء تريد تكميل محبوباتها في الدنيا، وليس لها شأن في العاجل، في الآجلة، إنما تريد تكميل محبوباتها في هذه الدنيا. فالإنسان إما أن يترك الشهوات بسبب الطاعات، أو يترك الطاعات بسبب الشهوات، ولا يمكن الجمع بينهما، كما لا يمكن الجمع بين الماء والنار. أخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فالطاعات من الرب، والشهوات من النفس، والإنسان إما أن يكون عبدا للرب أو عبدا للنفس. والله سبحانه يريد من الإنسان في الدنيا تكميل الإيمان والطاعات، وقضى حاجاته الضرورية من الأكل والشرب. والشيطان ثقل على الناس الطاعات وزين لهم الشهوات، فجعل الشهوات ضرورات وأقعدهم عن الطاعات. فلا ترى الناس إلا يركضون ويسرعون في هذه الدنيا ويتسابقون في ماذا؟ في تكميل الشهوات. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. فالإنسان ما هو الإنسان؟ الإنسان حقيقة الإنسان الجسد علبة لهذا الإنسان، الجسد علبة لهذا الإنسان وظرفه، والروح حقيقة الإنسان. فالجسد إذا كان فارغا من الروح فلا قيمة له ولا عمل له، ولذلك يدفن في التراب الذي خلقه الله منه. الجسد إذا خلى من الروح لا قيمة له، انتهى، يدفن في التراب. كذلك أي علبة ليس في بطنها حليب أو عصير أو طعام لا قيمة لها إلا بوجود ما فيها. وإذا كانت الروح فيه فهذا الجسد له قيمة لأنه حي، له سمع وبصر وعمل، ولذلك يكون زوجا وأبا وعالما وعابدا وملكا وزيرا وتاجرا وصانعا. فإذا خرج صاحب الجسد صار الجسد لا قيمة له، ولذلك يتعفن في الحال. والدنيا إناء الدين، الدنيا جسد كبير إناء للدين، فلا قيمة للدنيا إلا بالدين، ولا قيمة للإنسان إلا بالدين. فإذا ترك الإنسان الدين صار لا قيمة له في الدنيا ولا في الآخرة. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. وما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. كذلك لا بد من معرفة الدين الذي يسير عليه، وهو مجموع ما جاء في القرآن والسنة. وأعظم شيء جاء في القرآن والسنة هو التوحيد والإيمان والعمل بشرع الله عز وجل. فالله عز وجل خلق هذا الإنسان في أحسن تقويم، وخلق فيه ثلاث أواني: آنية الطعام والشراب وهي المعدة التي نشترك فيها مع الحيوانات، وآنية للعلوم والمعارف وهي العقل الذي نشترك فيه مع الكفار، وآنية للعلوم والمعارف، وآنية للإيمان والتوحيد وهي القلب، وهذا خاص بالمؤمنين. هذه الآنية خاصة بالمؤمنين. وجعل سبحانه كمال الإنسان بتكميل هذه الثلاث. فكمال الأولى وهي آنية الطعام والشراب بأكل الحلال الطيب من دون إسراف، وكمال الثانية بمعرفة علوم الأنبياء، وكمال الثالثة بالنظر في الآيات الكونية والآيات الشرعية. وهذا النظر يزيد الإيمان في القلب، والإيمان قلب الإسلام ولبه، واليقين قلب الإيمان ولبه، وكل علم وعمل لا يزيد الإيمان واليقين قوة فمدخول، وكل إيمان لا يبعث على العمل فمدخول. والإيمان الحقيقي هو الذي يبعث في النفس الحياة والقوة والحركة والعمل. الإيمان الحقيقي هو الذي يبعث النفس لتقديم أوامر الله على كل شيء مع المحبة والتعظيم والذل لله عز وجل، وتكميل محبوبات الرب على محبوبات النفس. والإيمان له ظاهر وباطن، فظاهره قول اللسان وعمل الجوارح، وباطنه تصديق القلب وانقياده لربه ومحبته له والأنس به وإخلاص العمل له والافتقار إليه. فلا ينفع ظاهر لا باطن له، وإن حقن الدماء وعصم المال والذرية، ولا يجزي باطن لا ظاهر له إلا يتعذر مؤقتا بعجز أو كراه أو خوف أو هلاك، كما قال عز وجل: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدره. وتخلف العمل ظاهرا مع عدم المانع دليل على فساد الباطن وخلوه من الإيمان، ونقصه دليل على نقصه، فكل نقص خارجي سببه نقص باطني، وكل مرض خارجي سببه مرض قلبي داخلي. لهذا لا بد من إصلاح القلب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وظهور العمل الصالح دليل قوة الإيمان، وأكثر الناس أو كلهم يدعون الإيمان وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وأكثر المؤمنين عندهم إيمان مجمل، وأما الإيمان المفصل بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم معرفة وعلما وإقرارا ومحبة ومعرفة بضده وكراهيته، فهذا إيمان خواص الأمة من الأنبياء والصديقين. فالإيمان له أركان ستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. الإيمان يزيد من نظرة الآيات الكونية والآيات القرآنية: أفلم ينظر السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. فليمن الإنسان مما خلق، خلق مما إن دافق. فليمن الإنسان إلى طعامه أن صببنا ما صب ثم شقنا الأرض شقا أنبتنا فيه حبا وعنبا وقضبا. أفلم ينظر السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. وكثير من الناس حظهم من الإيمان الإقرار بوجود الله فقط، وأنه وحده الذي خلق السماوات والأرض، وهذا لا يكفي، فقد أقر به المشركون. والإنسان من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله. وآخرون الإيمان عندهم هو النطق بالشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، سواء كان معه عمل أو لم يكن، وسواء وافق تصديق القلب أو خالفه. وآخرون الإيمان عندهم عبادة الله بحكم أذواقهم ومواجيدهم وما تهواه أنفسهم من غير تقيد بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن يشاقق رسولا بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. وآخرون عندهم الإيمان مجرد تصديق القلب بأن الله سبحانه خالق السماوات والأرض وأن محمد العبد ورسوله، وإن لم يقر بلسانه ولم يعمل شيئا. وآخرون عندهم الإيمان ما وجدوا عليه أباهم وأسلافهم بحكم الاتباع، وإذا قيل لهم اتبعوا ما عند الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه أبانا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. وآخرون عندهم الإيمان مكارم الأخلاق وطلاقة الوجه وإحسان الظن بالناس وترك الناس وغفلاتهم. وآخرون عندهم الإيمان التجرد من الدنيا وعلائقها وتفريغ القلب منها والزهد فيها، فإذا رأوا رجلا هكذا جعلوه من سادات أهل الإيمان وإن كان منسلخا من الإيمان علما وعملا. وأظل من هؤلاء من جعل الإيمان هو مجرد العلم وإن لم يقارنه عمل، وكل هؤلاء لم يعرفوا حقيقة الإيمان ولا قاموا به ولا قام بهم ولا ذاقوا طعمه ولا حلاوته. فليس الشأن أن تدخل في الإسلام، بل الشأن أن يدخل فيك الإيمان ويدخل فيك الإسلام. يمنون عليك أن أسلموا ولا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم الإيمان إن كنتم صادقين. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وكل هؤلاء لم يعرفوا حقيقة الإيمان ولا قاموا به ولا ذاقوا طعمه ولا حلاوته ولا وصلوا إلى حقيقته، بل الإيمان وراء ذلك كله، وهو حقيقة مركبة من معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم علما والتصديق به قلبا والإقرار به نطقا والانقياد لله محبة وخضوعا والعمل بشرعه باطنا وظاهرا والدعوة إلى الله وعدم الالتفات إلى أحد سواه. هذا أساس الإيمان وكماله في الحب في الله والبغض في الله والعطاء لله والمنع لله، وأن يكون الدين وحده لله وأن يكون الله وحده إلهه ومعبوده. كذلك لا بد من معرفة العدو: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوا عدوا إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير. ومن أول يوم الله عز وجل حذر آدم وزوجه فقال إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. وقال عز وجل: أنا ما عاد إليكم يا بني آدم لا تعبد الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. فلابد من معرفة العدو حتى نتقيه، ومعرفة الرب حتى نعبده، ومعرفة الرسول حتى نقتدي به، ومعرفة النفس حتى نعلم ماذا يريد الله عز وجل منها وماذا يريد لها وبماذا يكرمها إن أطاعت وبماذا يعاقبها إن عصت. هذه المعارف كلها واجبة على الإنسان حتى يعرف ربه ويعبده بما شرع رسوله صلى الله عليه وسلم، ويقدم الباقي على الفاني والحق على الباطل والأوامر الشرعية على الشهوات الحيوانية، ويجتهد في إقامة الدين في نفسه وإقامة الدين على غيره بالدعوة إلى الله وتعليم شرع الله. كذلك لابد من معرفة الدنيا، ولا والدنيا إذا أردنا أن نعرفها فلنسأل الذي خلقها. الله عز وجل لما خلق الدنيا علق عليها عدة لوحات، وهي الآيات القرآنية التي أخبر الله عز وجل بها عن الدنيا. وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب، وإن الدار الآخرة لا هي الحيوان لو كانوا يعلمون. فالأطعمة الفاسدة في السوق المركزي إذا كتب عليها هذه أطعمة فاسدة لا تصح للحيوانات أو الطيور، هذه لا يأخذها الإنسان. كذلك ولله المثل الأعلى، الله خلق الدنيا وبين لنا ما هذه الحياة الدنيا. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فترى مصفرا ثم يكون حطاما أو في الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وللآخرة خير لك من الأولى. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وكذلك لابد من معرفة الآخرة، وأن ما في الآخرة لا يوجد إلا بوابتان، ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون، وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك في العذاب ضرور. فلابد من معرفة الآخرة التي نحن قادمون إليها. والله خلق الإنسان مليح بفطرته، فطرة الله التي فطر الناس عليها، فلا بد أن يرجع مليح وجميل بالأقوال الحسنة والأعمال الصالحة والأخلاق العالية، لأنه سيكون في مقعد صدق عند مليك مقتدر. هذه المعارف السبعة لا بد من معرفتها. وإذا إن شاء الله يعني إذا دخل رمضان تغلق أبواب النار وتفتح أبواب الجنة وتصفد الشياطين، ويقبل الإنسان على ربي أكثر، ويتلو كتاب ربه ويتدبره، وإذا تدبره وجد أنه القرآن يأمر بمعرفة الله ومعرفة الرسول ومعرفة النفس ومعرفة الدين ومعرفة العدو الذي يغر الإنسان ومعرفة الدنيا ومعرفة الآخرة بما فيها من الثواب والعقاب. ولكن لا بد للعبد من تحصيل الإيمان، والثروة الإيمانية هي أعظم ثروة، لأنها تولد الطاعات وحب الله وحب الرسول وحب الدين وحب المؤمنين وتعظيم الله والعمل بالشرف، وأن ينطق اللسان بالذكر والشكر لربه والدعوة إلى دينه، وأن تتحرك الجوارح بأنواع الطاعات. فكيف نحصل الإيمان؟ لا بد لنا أن نجلس في مجالس الإيمان، نجلس في مجالس الإيمان حتى الإنسان يزيد إيمانه. وكيف يزيد الإيمان؟ يزيد الإيمان بالنظر في الآيات الكونية والنظر في الآيات الشرعية ومعرفة أركان الإيمان. ولا بد للإنسان من بيئة يجلس في هذه البيئة فيتأثر. فالإنسان لا بد له من بيئة تحفظ الموجود وترقي الإيمان في القلب وترقي الإنسان لطلب المفقود، وكل مخلوق يتأثر بالبيئة التي يكون فيها. والجو الإيماني لا بد منه لكل مسلم حتى يزيد إيمانه. فنحن في الجو الإيماني مثل هذا المجلس نستفيد 5 كرامات من الرب: نتعلم الدين ونعمل بالدين ونثبت على الدين ونترقى في الدين وننشر الدين. وفي البيئة الإيمانية يسهل فهم الدين والعمل بالدين والدعوة إلى الدين، لأن الجو الإيماني الذاكر الذي يكون مع الذاكرين يذكر الله، والذي يجلس مع الدعاة يدعو إلى الله، والذي يجلس مع المصلين يصلي. الجو الإيماني لا بد منه، والجو الإيماني هو الذي أخبر الله عنه بقوله: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فتحصيل الإيمان لا بد له من هذه البيئة. وتحصيل الإيمان يحتاج إلى 4 جهود: جهد على تحصيل الإيمان بالدعاء في طلب الهداية، اهدنا الصراط المستقيم، وبلزوم بيئة الهداية، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، تتعلم الدين وتعمل بالدين وتترقى في الدين. فنحن في هذا المجلس وغيره من المجالس الإيمانية يزيد إيماننا وتزيد محبتنا لله عز وجل، ويرتفع منسوب الإيمان عندنا، وتزيد كثير من الأمور التي في حياتنا بسبب تعلقنا بالمخلوق وبسبب ضعف إيماننا. فلا بد من دعاء الهداية اهدنا الصراط المستقيم، ولا بد من بيئة الهداية، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، ولا بد من جهد الهداية. وجهد الهداية لتحصيل الإيمان ينقسم إلى قسمين: جهد على النفس، وينقسم إلى قسمين: جهد على النفس في معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله وخزائنه ووعده ووعيده، بتعلم العلم الإلهي الذي يزيد الإيمان في القلب وينور القلب ويشرح الصدر. الجهد الثاني جهد عملي، جهد علمي بمعرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله وخزائنه ووعده ووعيده، وجهد عملي، ويتركب من خمسة أمور: طاعات نؤديها، ومعاصي نجتنبها، ونعم نشكر الله عليها، وذنوب نستغفر الله منها، وابتلاءات نصبر عليها. هذا الجهد على النفس. أما الجهد على الغير، هذا الجهد على النفس يزيد الإيمان في القلب، وكذلك الجهد على الغير يزيد الإيمان في القلب. والجهد على الغير ثلاثة أقسام: جهد على الكافر لعله يهتدي، نجتهد على الكفار الذين هم خارج التغطية، خارج الإسلام، لعلهم يهتدون، لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الجهد الثاني جهد على الفاسد حتى يكون صالحا، وعلى الجاهل حتى يكون عالما، وعلى الغافل حتى يكون ذاكرا. الجهد الثالث جهد على الصالح حتى يكون مصلحا، وعلى الذاكر حتى يكون مذكرا في الناس، وعلى العالم حتى يكون معلما. هذه الجهود الثلاثة الكبيرة جهد على الغير، وهي التي قام بها الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فهذه الجهود تقوي الإيمان وتزيد الإيمان في القلب. وجهد الإيمان أربعة أنواع: جهد على تحصيل الإيمان بالنظر في الآيات الكونية والآيات الشرعية، والجهد على النفس، والجهد على الغير، وجهد على حفظ الإيمان بالبيئة الإيمانية: يا الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وجهد على الاستفادة من الإيمان، كما استفاد نوح فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وكما استفاد يونس فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك، إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين إلى يوم القيامة. هذه سنة الله عز وجل. وزكريا نادى ربه: ربي أتذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى. وأيوب نادى ربه: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وهكذا جميع الأنبياء استفادوا من الإيمان فدعوا الله فاستجاب الله عز وجل له. فهذه جهود الإيمان: جهد على تحصيله، جهد على حفظه حتى ما يسرقه الشيطان بلزوم البيئة الإيمانية الذاكرة، والخروج منها إلى البيئة الغافلة لنقل الغافلين إلى بيئة الذاكرين فيتذكروا ويرجعوا مذكرين. فذكر إنما أنت مذكر. فاللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. فالإيمان أغلى شيء في خزائن الله، والحصول عليه لا بد له من هذه الجهود الأربعة. ولا بد لتحصيل الإيمان أن نبذل هذه الجهود، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فكيف نتحصل على الإيمان؟ نحن نجتهد حتى نتحصل على الأموال، وهذا ليس في عيب، نجتهد على تحصيل الأموال ثم نحفظها ثم نستفيد منها بشراء الحاجات ثم نوسع التجارة بفتح الفروع هنا وهنا حتى تزيد أموالنا. كذلك الإيمان لابد له من الجهود الأربعة، الجهد على المال كالجهد على الإيمان، أو الجهد على الإيمان كالجهد على الأموال، لا بد أن نجتهد حتى نحصل الإيمان. فإذا جاءت الثروة الإيمانية جاء كل شيء، إذا نزل المطر نبت كل شيء في الأرض، إذا جاء الإيمان ظهرت الأقوال الحسنة والأعمال الصالحة والأخلاق العالية في حياة الناس. وترى الأرض هامدة فإذا نزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، وكذلك الواحد نزل على القلوب أنبت من كل زوج بهيج. فكيف نحن نتحصل على الإيمان؟ كيف نتحصل؟ وكيف حصل الصحابة هذا الإيمان حتى تركوا مكة وضحوا بكل شيء من أجل الإيمان؟ فلتحصيل الإيمان لا بد من معرفة أمور. تحصيل الإيمان يعني لا بد من إعمال الفكر والنظر، ولا بد من العلم والعمل، ولا بد من العمل الانفرادي والعمل الاجتماعي. فلتحصيل الإيمان ماذا نفعل حتى نحصل الإيمان الحقيقي؟ الأمر الأول أن نعلم ونتيقن أن الله عز وجل خلق جميع المخلوقات وخلق فيها الأثر جل جلاله. الله عز وجل أولا خلق المخلوقات كلها، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. الله عز وجل خلق جميع، لا بد القلب أن يعلم أنه أن الله عز وجل خالق كل شيء. لا بد حتى يأتي الإيمان في حياتنا ويزيد، لا بد من العلم بأمور. أولا أن نعلم ونتيقن أن خالق كل شيء هو الله وحده لا شريك له، وكل ما سواه مخلوق، هو الملك وكل ما سواه عبيد له. فالله عز وجل خالق كل شيء، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. فخالق العرش والكرسي والسماء والأرض هو الله، وخالق الشمس والقمر هو الله، وخالق النجوم والكواكب هو الله، وخالق البحار والجبال والجماد والنبات والحيوان الله، وخالق الإنسان وخالق الجن هو الله عز وجل، وخالق الدنيا هو الله، وخالق الآخرة هو الله، وخالق الجنة هو الله، وخالق النار هو الله. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. نتكلم بذلك ونسمعه ونفكر به ونذكر الخالق في كل وقت، وننظر في الآيات الكونية والآيات القرآنية نظر اعتبار وتفكر حتى يرسخ الإيمان في قلوبنا. وقد أمر الله بذلك فقال قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. وعن القرآن يقول عز وجل أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فكما نستخدم الإنسان كله لتحصيل المال، كذلك نستخدم طاقات الإنسان كلها لتحصيل الإيمان، فكر ونظر وعلم وعمل وعبادة ودعوة حتى يأتي الإيمان. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن نعلم ونتيقن أن الله عز وجل خلق جميع المخلوقات وخلق فيها الأثر. فخلق العين وخلق فيها الأثر وهو البصر، وخلق الأذن وخلق فيها السمع، وخلق الشمس وخلق فيها الأثر وهو النور، وخلق النار وخلق فيها الأثر وهو الإحراق، وخلق الشجر وخلق فيها الأثر وهو الثمر، وخلق الإنسان وخلق فيه الأثر وهو العمل. وهكذا فالله خالق كل شيء والله خلقكم وما تعملون. الثالث مما يزيد الإيمان في القلب أن نعلم ونتيقن أن الذي يملك جميع المخلوقات ويتصرف فيها ويدبرها هو الله وحده لا شريك له، هو الذي خلقها وهو الله وحده لا شريك له. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. فنحن نعبده لأنه الخالق. فالله عز وجل يقول يا أيها الناس اعبدوا ربكم، ثم قال الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم لا تعلمون وأنتم تعلمون. فهذه خمسة أمور الله عز وجل جعلها علة لعبادة الله عز وجل. فكل ما في العالم العلوي وما في العالم السفلي من الخلائق كلهم عبيد لله، فقراء إلى الله، لا يملكون لأنفسهم ولا لغيرهم نفعا ولا ضرا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فكلهم فقراء إلى الله في أربعة أمور، كلهم فقير ضعيف عاجز محتاج من العرش العظيم والكرسي الكريم والسماوات العلى والأراضين وما فيهما من المخلوقات، كلهم فقراء إلى الله. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله الغني الحميد. فكل الخلائق مفتقرة إليه خلقا وإيجادا وتدبيرا وإمدادا وهداية، فهو الهادي الذي يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكل الخلائق الله مالكهم وهم محتاجون إليه وهو غني عنهم، وهو سبحانه الذي يصرف الكون ويدبر جميع أمور خلقه، فليل ونهار وحر وبرد وخوف وأمن وعافية ومرض وفقر وغنى. الله عز وجل هو الذي يدبر أمور خلقه، يقلب الله الليل والنهار، ما في ذلك لعبرة لأولي الأبصار، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. هذا الإله العظيم الذي نعبده، وهذا الملك الحق الذي نحبه لما نعرفه من جلاله وجماله وعظمته وإحسانه وإنعامه، فالذي يتصرف في السماوات والأرض وفي البحار والجبال وفي النبات والحيوان وفي الملائكة والإنس والجن وفي الرؤساء والوزراء وفي الأغنياء والفقراء وفي الأقوياء والضعفاء وغيرهم، هو الله وحده لا شريك له الذي له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. وهو سبحانه الذي يتصرف بحكمته وعلمه وقدرته كيف شاء، كل شيء يتصرف فيه عز وجل، كل أفعاله قائمة على الحكمة والرحمة والعدل والإحسان، فإرادته مقرونة بالحكمة المطلقة والحكمة المطلقة مقرونة بالخير المطلق، فالله بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وأما الشر فليس إليه، الشر من الإنسان، ما أصابك من حسنة فمن الله ومن ما أصابك من سيئة فمن نفسك، وأرسلناك للناس رسولا. وهو سبحانه الذي يتصرف بحكمته وعلمه كيف شاء متى شاء، فقد يخلق الشيء ويسلب أثره بقدرته، فقد توجد العين ولا تبصر وقد حصل، وقد توجد الأذن ولا تسمع، وقد يوجد اللسان ولا يتكلم. كم لسان في العالم الحيوانات والطيور وغيرها لا تتكلم إلا هذا الإنسان الذي من الله عز وجل بهذا اللسان وفي السمع والبصر، والله أخرجكم بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، وقد يوجد الدماغ ولا يعقل. كم من المجانين موجودين، والبحر يغرق بأمر الله، وقد يرفع الله عنه أمر الإغراق فلا يغرق، كما جعله فتحه الله عز وجل للنبي موسى صلى الله عليه وسلم، وكما مشى عليه الصحابة. فالله عز وجل بيده جميع المخلوقات، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. والبحر يغرق بأمر الله، وقد يرفع الله عنه أمر الإغراق فلا يغرق، لأنه عبد مملوك يغرق إذا شاء الله ويكون سببا للنجاة إذا شاء الله، كما أنجى الله موسى وقومه من الغرق، وغرق فرعون وقومه في بحر واحد وفي آن واحد وبأمر واحد. فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إن لم تكن، قال كلا إن معي ربي سيهدي، قلنا اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. ثم دخل موسى وقومه ونجوا، وغرق الله فرعون وجنده. والنار تحرق بأمر الله، وقد يسلبها الله إذا شاء أمر الإحراق فتشتعل ولا تحرق، كما حصل لإبراهيم صلى الله عليه وسلم لما ألقي في النار، فجاء أمر الله للنار قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فجعل الله عز وجل سببا لحفاظته مع أن طبيعتها الإحراق، ولكنها عبد مملوك لله عز وجل، إن شاء أحرق بها وإن شاء أنجى بها، وإن شاء جعلها جندي من جند الله لحفظ من شاء من أوليائه، كما حصل لإبراهيم صلى الله عليه وسلم. فالله على كل شيء قدير، لا بد للقلب أن يسمع ما يتكلم به اللسان الكلام عن الله فيتأثر، ولا بد للقلب عن طريق الأذن أن يسمع الكلام عن عظمة الله وكبريائه وجماله حتى تتعلق القلوب به وتخافه وتهابه وتحبه وتجله، وكذلك حتى تحبه، لأنه هو المنعم بكل نعمة، هو ذو الجلال والإكرام جل جلاله. والله على كل شيء قدير، قد ينجي بأسباب الهلاك كما أنجى إبراهيم وموسى، وقد يهلك بأسباب النجاة كما حصل لفرعون وقارون، هذا مع ملكه الله عز وجل دمره، وهذا مع ماله خسف الله به وبداره الأرض. لأنه الملك الذي يتصرف في الخلق كيف يشاء، لا إله إلا هو الواحد القهار. وكما نكرر الوجبات الغذائية للبدن، فطور غداء عشاء، لصحة البدن حتى يستطيع أن يقوم بالأعمال. كذلك لا بد من تكرار الدروس الإيمانية والمجالس الإيمانية حتى يتأثر القلب ويعظم العظيم ويكبر الكبير ويشكر ويحمد ربه ويمجده. ولا بد أن يذكر بوعده ووعيده حتى يقبل على الطاعات وينفر من المعاصي. ولا بد من التذكير بخزائنه حتى لا نقف في باب المخلوق ولا نذل أنفسنا لمخلوق، بل إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، فعنده خزائن كل شيء، ومن شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. والقلوب إذا التي ضعف فيها الإيمان تتأثر بشيء أكثر من خالق الشيء، فتتعلق بالشيء وتغفل عن خالق الشيء. وإذا قوي الإيمان تجاوزت المخلوق إلى الخالق، وتعدت الصور إلى المصور، وتعدت الدنيا إلى الآخرة، وتجاوزت الأموال والأشياء إلى الإيمان والأعمال الصالحة، وبدأت تعبد الله كأنها تراه. فالإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، كأنك تشاهده. إن لم تكن تراه فلابد أن تخافه لأنه يراك. فهذه القلوب إذا دخل فيها الإيمان دانت لربها بالتوحيد والإيمان، وأقبلت على طاعته وعبادته وحده لا شريك له. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. الرابع أن نعلم ونتيقن أن خزائن جميع الأشياء عند الله وحده لا شريك له. خزائن جميع الأشياء عند الله وحده لا عند غيره. فكل شيء في الوجود خزائنه عند الله، خزائن الطعام والشراب، وخزائن الحبوب والثمار، وخزائن المياه والبحار، وخزائن الجواهر والأموال، وخزائن النبات والأشجار، وغير ذلك مما يعلم الله ولا يحصيه الله. فكل ما نحتاجه نطلبه من الله الذي يملك خزائنه، ونكثر من العبادات والطاعات لنحصل على رضاه. هو سبحانه قاضي الحاجات ومجيب الدعوات، وهو خير المسؤولين وخير المعطين، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، ويحب أن يسأل، وإذا سئل أعطى، وعطاء الله عظيم، لأن العظيم لا يعطي إلا العظيم، يعطي على الحسن 10 أمثالها إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة إلى أضعاف مضاعفة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وخزائن الله مملوءة بكل شيء، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. الخامس أن نعلم أن مصير الخلائق كلها إلى يوم القيامة إلى الله، وأنهم سوف يعرضون على ربهم مع أعمالهم، وأن إلى ربك المنتهى، وأن إلى ربك الرجعة. فكل ما قالوه وكل ما فعلوه محفوظ في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ومن ثم يصير أهل الإيمان والطاعات إلى الجنة، ويصير أهل الكفر والمعاصي إلى النار. وإنا لله وإنا إليه راجعون. فهذه تزيد الإيمان وثبات الجوارح للطاعة والعبادة. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. هذا بالنسبة للمخلوقات التي نراها. أما بالنسبة للأحوال فهي الأحوال التي تطرأ عليها، فلا بد من العلم بأمور. أولا نعلم ونتيقن أن الله له الخلق والأمر، وأنه وحده خالق جميع الأحوال من الغنى والفقر. فالإنسان تأتي عليه أحوال، مرة يكون غني ومرة يكون فقير، مرة يكون مريض ومرة يكون صحيح. فخالق جميع الأحوال هو الله، من الغنى والفقر والصحة والمرض والفرح والحزن والأمن والخوف والحياة والموت والنور والظلام والحر والبرد والعزة والذلة والهداية والضلالة والسعادة والشقاوة. فهذه وغيرها من الأحوال خلقها الله وحده. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. ثانيا نعلم ونتيقن أن الذي يدبر الأمر ويصرف هذه الأحوال هو الله وحده لا شريك له. فلا يمكن أبدا أن يتبدل الفقر بالغنى إلا بأمر الله، ولا يمكن أبدا أن يتبدل المرض بالصحة إلا بأمر الله، وإذا مرضت فهو يشفي، ولا يمكن أبدا أن يتغير الحر بالبرد إلا بأمر الله، ولا يأتي الليل والنهار إلا بأمر الله. يقلب الله، يقلب الله لا غيره، يقلب الله الليل والنهار، ما في ذلك العبرة للأبصار. ولا يمكن أبدا أن تتغير، أن تتبدل الذلة بالعزة إلا بأمر الله. ولا يموت حي إلا بإذن الله، لأنه هو الحي القيوم الذي يملك الحياة والموت، هو الحي، فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين، هو الحي لا إله إلا هو، فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. ولا تهب ريح إلا بأمر الله، ولا تنزل قطرة من السماء إلا بأمر الله، ولا تتبدل الضلالة بالهداية إلا بأمر الله. ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. وكل ذرة في الكون، كل ذرة في الكون كلها خاضعة لأمر الله، من الكرسي العظيم إلى أصغر ذرة، كل ذرة في الكون فضلا عن الأجرام الكبيرة، السماوات والأرض والعرش والكرسي، كل ذرة محتاجة إلى ثلاثة أوامر من الله: أمر الإيجاد، وأمر البقاء، وأمر النفع والضر. وكل المخلوقات في العالم العلوي والعالم السفلي، من العرش والكرسي والسماوات والشمس والقمر والنجوم والجبال والبحار والأشجار والجماد والنبات والحيوان، كل هذه المخلوقات خلقها الله عز وجل، لأنه الخلاق العليم، خلقها شاهدة بوحدانية لتشهد لله بالوحدانية، خلقها شاهدة بوحدانيته ومسبحة بحمده وخاضعة لأمره ومستجيبة لمشيئته ومسرعة إلى إرادته. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو، خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. فجميع الخلائق خاضعة للواحد القهار، خلقا وإيجادا وبقاء ونفعا وضرا. ليس بيد الخلق شيء، الأمر كله بيد الله تبارك الذي بيده الملك، وهو على كل شيء قدير. فتأتي جميع الأحوال بأمره، وتزيد بأمره، وتنقص بأمره، وتبقى بأمره، وتنتهي بأمره. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. فعلينا أن نطلب تغيير الأحوال ممن يملكها بالتقرب إلى الله وحده لا شريك له بما شرع. قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. ما هي أفعاله؟ تولج الليل في النهار، وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت، وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. فنتوجه إلى الله في حل جميع الأحوال، لأن الله عز وجل يخلق ويفعل ويرزق بالأسباب وبدون الأسباب وبضد الأسباب. يخلق بالأسباب كما جعل المطر سبب للإنبات، وجعل الزواج سبب للإنجاب الأولاد والبنين والبنات، فيخلق بالأسباب ويخلق ويرزق بالأسباب وبدون الأسباب. إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، إن ربك فعال لما يريد، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، فهو على كل شيء قدير. يخلق ويرزق بالأسباب وبدون الأسباب وبضد الأسباب، كما أنجى الله عز وجل إبراهيم من النار التي تحرق، وكما ربى موسى في قصر فرعون، والخزينة التي تنفق على قتله هي التي أنفقت على حفاظته وإرضاعه وتربيته. فهو خالق الأسباب، ولكننا مأمورون بفعل الأسباب بجوارحنا، ولكن لا نتوكل إلا على الله. الله لا إله إلا وعلى الله فليتوكل المؤمن. فإذا فعلنا الأسباب فإنما نستجيب لأمر الله وننال الأجر على ذلك، لكن الفعال واحد، الخالق واحد، وهذه الأسباب قد تفعل وقد لا تفعل، لأن الأمر بيد ملك. ما من دابة إلا هو أخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. تولج الليل في النهار، وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت، وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. ثالثا، أن نعلم ونتيقن أن خزائن جميع الأحوال السابقة وغيرها عند الله وحده لا شريك له. فعلينا أن نطلب ما ينفعنا منها ممن يملك خزائنها، وهو الله وحده لا شريك له، وهو سبحانه الغني. فلو أعطى الصحة أو الغنى أو غيرها كل الناس، لم ينقص ما في خزائنه إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. لا إله إلا هو الغني الحميد.
فهو جل جلاله لا ينقص ما في خزائنه مثقال ذرة، ولو نقص مثقال ذرة لصار محتاجا إلى هذه الذرة، وهذا من طبيعة المخلوق. أما الله فيعطي عطاء لا تنقص خزائنه أبدا، إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، الهداية بيد الهادي وحده ولا شريك له، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني يطعمكم، كل الخلائق قاعدون على موائد نعمه، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار ونغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، أخرجه الإمام مسلم. والله عز وجل قد مكن كل إنسان من الأخذ بأسباب الفوز والفلاح وهي الإيمان والأعمال الصالحة، والأسباب التي ليس فيها فوز ولا فلاح كالمال والجاه أعطى منها بعض الناس دون بعض، أعطى منها المؤمن والكفر والكافر، فالإيمان والأعمال الصالحة هي السبب الوحيد للفوز والفلاح في الدنيا والآخرة، وهي حق مبلول لكل أحد. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليتذكر أولو الألباب. وكذلك مكان الإيمان وهي القلوب أعطاها الله لكل أحد، ومكان الأعمال وهي الجوارح مملوكة ومسخرة لكل أحد، فمن في قلب الإيمان وصدرت منه من جوارحه الأعمال الصالحة فاز في الدنيا والآخرة، من عمل صالح من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، ومن كان في قلبه الكفر والمعاصي صدرت منه الأعمال السيئة فخسر في الدنيا والآخرة، كما قال سبحانه: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. وقال عز وجل: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. فلا بد من هذه المعارف العظيمة حتى الإنسان تكون حياتك حياة الأنبياء والرسل، فنحن أمرنا بالاقتداء بالأنبياء والرسل، واذكر في كتاب إبراهيم واذكر في كتاب موسى واذكر في كتاب إسماعيل، لأن حياة الأنبياء تزيد حياتنا إيمانا وتقوى وصلاحا. الحياة إما الإنسان يقتدي بالأنبياء وهو ما أمرنا به، حياة الأغنياء تزيد حب الإنسان للشهوات، حياة الحكام والرؤساء تزيد الإنسان حب للتعلق بالمناصب، حياة الأنبياء والرسل تزيد الإنسان حبا لله وتعظيما له وطاعة له وعبادة له. ولهذا أمرنا أن نقتدي بالأنبياء: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فالحمد لله رب العالمين أن جعلنا مسلمين وجعلنا من خير أمة أخرجت للناس، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم أن نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وحددا طيبا، ونسألك الفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا بعده تفرقا معصوما. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.